السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأشكر الله تعالى على نعمه وإحسانه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، ثم أشكر الإخوة القائمين على هذا المجمع الخيري العظيم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فجزاهم الله خيرا على هذه الأعمال، وقد سرني ما رأيت من هذا الخير العظيم وهذه الجهود المباركة التي أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلها في موازين حسنات من قام بها ومن سعى عليها ومن أشرف عليها ومن تعاون على ذلك، على البر والتقوى. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. هذه نعمة عظيمة، الإنسان إذا دل على الخير يكون له مثل أجر الفاعل، هذا من فضل الله تعالى وكرمه وجوده وإحسانه على عباده. لا شك أن من أعظم ما يؤلف بين القلوب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، هذا مما يؤلف بين القلوب، هذا منهج السنة والجماعة. ولهذا كان حذيفة رضي الله عنه، هذا الحديث ينبغي أن يحفظ وينبغي أن يكرر دائما حتى يعرف المسلم ما في هذا الحديث من الخير العظيم. كان العلماء رحمهم الله إذا حدثوا بهذا الحديث بعصورهم السابقة كأنه لهم، وهذا يستمر إلى قيام الساعة على كل مجتمع. فقال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يقول: كنت أسأله عن الشر، سأله 7 أسئلة وأجابه عليه الصلاة والسلام عليها، لكن إذا عرفها الإنسان وعمل بها كان من السعداء في الدنيا والآخرة. قال: قلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، الإسلام والخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: هذا السؤال الثاني، يا رسول الله، وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم وفيه دخل، نعم وفيه دخل. قلت: يا رسول الله، وما دخله؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، اللهم صلي وسلم عليه. قال: قوم يستنون بغير هدي ويهتدون بغير هدي، هذا مما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، تعرف منهم وتنكر، يعني تعرف شيئا من الخير وتعرف شيئا من الشر، تعرف منهم وتنكر. قال: قلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، بعد هؤلاء الذين يستنون بغير سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويهتدون بغير هديه وتعرف منهم وتنكر. قال: قلت: هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. هذا حاصل، كل من تراه يدعو إلى معصية أو يدعو إلى جريمة أو يدعو إلى اختلاط أو يدعو إلى تبرج أو يدعو إلى شر بين الناس فهو من الدعاة على أبواب جهنم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، اللهم صلي وسلم عليه. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا، من هم؟ حدنا يعرفهم رضي الله عنهم. قال: قوم من جلتنا ويتكلمون بألسنتنا، اللهم صلي وسلم عليه، منا، وهم يدعون إلى أبواب جهنم، إلى جهنم. قال: قوم من جلتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ يعني ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، لا تترك جماعة المسلمين أهل السنة وأهل الجماعة وإمامهم، لا تخرج على الإمام، فإن هذا من الأمور العظيمة التي تسبب الشر والفساد. قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. السؤال السابع، قال له: قلت: يا رسول الله، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، لا حول ولا قوة إلا بالله، اختلط الأمر، لا جماعة ولا إمام. قال: فاعتزل تلك الزرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، اللهم صلي وسلم عليه. والحديث رواه البخاري في صحيحه، فهو حديث عظيم، بيّن النبي عليه الصلاة والسلام فيه ما يعود على الإنسان بالخير والعافية في الدنيا والآخرة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعظ الناس كما قال في حديث عبادة، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال عليه الصلاة والسلام: كأنها موعظة موصنا، قال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة. تقوى الله، القيام بما أوجب الله، والابتعاد عن جميع ما حرم الله، هذه تقوى الله. والسمع والطاعة، أي ولاة الأمر، وإن عبدا حبشيا، حتى لو تأمر عليك عبدا حبشيا، عليك بالسمع والطاعة، لأن هذا من أسباب السلامة، ومن أسباب تآلف القلوب، ومن أسباب سلامة المجتمع من الفتن وما يحصل من الشرور التي تحصل عند من يخرج على الإمام. ولهذا قال بعض الصحابة يسألون عن بعض الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها، فقالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان. تروا أمرين: الأمر الأول كفرا بواحا، والأمر الثاني عندكم فيه من الله برهان. حتى لو كان كفرا بواحا وعند الناس فيه من الله برهان، والخروج على ولي الأمر ليس لهم قدرة، إذا كان كافرا في بعض البلدان، كافرا بالله رب العالمين وعندهم على كفره برهان، لكن ليس عندهم قدرة، فإنهم لا يخرجون حتى لو كان كافرا. لماذا؟ لأن هذا يسبب الشر والفساد. وما سمعنا في هذه الأعصار ولا في غيرها بأناس خرجوا على الإمام إلا وحصلت الفتن، حصل الفساد في الأرض، حصل تدمير المساكن وانتهاك الأعراض، وتيتيم يتم الأطفال، وترميل النساء، وتشريد الناس بسبب هذا الخروج. فالمسلم عليه أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال عليه الصلاة والسلام: قالوا: عضوا عليها، تمسكوا بها، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الوصية الثالثة. قال: تقوى الله والسمع والطاعة، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. مما يؤلف بين القلوب حب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، محبة الله ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام بين الناس تحصل بها المحبة فيما بينهم، لأنهم يحبون الله كلهم إذن هم يحبون من يحب الله، فإذا هذا يحب الله ورسوله وهذا يحب الله ورسوله كلهم يتحابون فيما بينهم. ولهذا قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذن من كان يحب الله فعليه أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا أحب الله واتبع النبي فإنه بهذا العمل يكون سعيدا وتغفر له ذنوبه كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. اللهم صلي وسلم. لا يؤمن، معنى لا يؤمن، لا يؤمن الإيمان الكامل والحمد لله. أما أصل الإيمان بالمحبة للنبي عليه الصلاة والسلام، فالذي لا يحب النبي عليه الصلاة والسلام يكون كافرا. لكن معنى الحديث يحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر، فهذا هو كمال الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، بمعنى أنه لا يعمل عملا إذا كان فيه ما يغضب الله، سواء رضي الوالد أو الوالدة أو غضب أو الولد أو الناس أجمعين، ما دام أن هذا العمل يحبه الله فلا يتركه أبدا. فهذا من كمال الإيمان، كمال الإيمان أن تحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من نفسك وولدك والناس أجمعين، هذا يسبب الألفة والمحبة بين الناس. كذلك قال عليه الصلاة والسلام لرجل سأله وقال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه: فما فرحنا فرحا أعظم فرحا بهذا الحديث، لأني أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بأعمالهم، أي مع النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر. هذا من فضل الله. قال: أنت مع من أحببت. وهذا من فضل الله على المؤمن، إذا أحب أخاه فإنه يحشره معه، إذا أحب النبي عليه الصلاة والسلام يحشر معه يوم القيامة، إذا أحب الصحابة كذلك يحشر معه يوم، إذا أحب الكفار والمجرمين كذلك يحشر معهم يوم القيامة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: قال إذا أحب الله العبد، هذه محبة الله، إذا أحب الله العبد نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه. فينادي جبريل: إن الله يحب فلان فأحبه، في السماء، في أهل السماء، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله العبد نادى جبريل: يا جبريل، نعوذ بالله، نسأل الله، نعوذ بالله من غضبه وسخطه، نعوذ بالله، نسأل الله العفو والعافية، يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه. والله لو كان إنسانا أو أميرا أو وزيرا سمعته وبلغك بأنه يقول إني أبغض فلانا وبلغك هذا الأمر لا يعكر عليك ويضيق صدرك، فكيف برب العالمين؟ يا جبريل إني أحب فلان فأحبوه، ويقول في الآخر: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضوه. فينادي جبريل سيد الملائكة: يا أهل السماء، إن الله يبغض فلان فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء وتوضع له البغضاء في الأرض. نسأل الله العفو، والحديث رواه البخاري ومسلم، نسأل الله العفو والعافية، نعوذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. فعليك أن تسعى يا عبد الله إلى ما يرضي الله، لعل الله تعالى أن يوفقك، وينادي جبريل أنه يحبك. هذه والله سعادة في الدنيا والآخرة، سعادة عظيمة. هذا في الحقيقة من الأمور العظيمة التي ينبغي للمسلم أن يعنى بها. كذلك من هذه الأمور التي تؤلف بين القلوب وتجمع بين الناس، أن الناس يجتمعون على طاعة الله تعالى وعلى ما يحبه الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب أعلمته، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لا أعطينه، وللاستعادة لا يعدنه. في بعض الروايات: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. وأصل الحديث في البخاري. فإذا كان الله سمعه وبصره معنى ذلك يعني يوفقه، لا ينظر إلا إلى ما يحب الله، ولا يتكلم إلا فيما يحبه الله، ولا تمشي قدماه إلا فيما يرضي الله، ولا تبطش قدماه إلا فيما يرضي الله، فيكون موفقا معانا بتوفيق الله تبارك وتعالى. ولا شك أن هذا من أعظم الأمور. مما يؤلف بين القلوب بعد ذلك الحب في الله والبغض في الله. أحببت الله وأحببت النبي عليه الصلاة والسلام، أحبب في الله من أحب الله أحبه، فإن هذا مما يرفع منزلتك في الدنيا والآخرة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أوثق الإيمان، أوثق أعظم وأقوى، أن تحب في الله وتبغض في الله. رواه الإمام أحمد: إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. ما دام أن هذا تحب في الله لأنه يحب الله، لأنه يطيع الله ورسوله فتحبه بالله. قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. استكمل الإيمان إذا عمل بهذه الأعمال. هذا مما يدل على هذا الخير العظيم. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال فيما يروي عن ربه: والله يا أخوان، هذا في الحقيقة من الأمور العظيمة التي تجعل المسلم يحب في الله ويبغض في الله. قال الله عز وجل، الله يقول: وجبت محبتي. وجبت، الله أوجبها على نفسه، وهو الذي يوجب على نفسه ولا يوجب على أحد. وجبت محبتي للمتحابين فيه، والمتجالسين فيه، والمتزاورين فيه، والمتبادلين فيه، أي المتعاطين اللي يتعاطون الخير فيه. وجبت. هذا رواه أحمد وهو حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن رجلا زار أخا له في قرية، زاره، فأرصد الله له ملكا في طريقه، فمر عليه فقال: أين تريد؟ قال: أريد القرية الفلانية. قال: من، ما تريد؟ قال: أريد فلانا فيها. قال: وهل عليها، هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا. يعني تريدها؟ قال: لا، ولكني أحبه بالله. قال: فإني رسول الله إليك، أخبرك بأن الله يحبك كما أحببته به. والحديث الصحيح. هذا يدل على أن من زار أخا له لله، لا للمال ولا للجاه ولا للرياء ولا للسمعة. بعض الناس يزور للسمعة والعياذ بالله، حتى يقول: زرت العالم الفلاني، زرت الشيخ الفلاني، زرت. هذا ما هي لله، ليست لله. أو زرت فلان، أو يترفع بذلك. زاره لله، يريد وجه الله، يريد الثواب من الله. فالله تعالى يحبك كما أحبه به، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يقول: أين المتحابون، أي يوم، أين المتحابون بجلالي، أي يوم القيامة، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم من أصح الأحاديث. اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. قال الله عز وجل في الحديث الآخر: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء. والحديث رواه الترمذي وهو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، ومن أعظم الأمور التي تؤله بين القلوب. ولهذا ينبغي المسلم أن يعنى بذلك. ولا يخشى يخفى عليكم حديث السبعة الذين قال الله تعالى فيهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام فيهم: سبعة يظلهم الله في ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، وقلب الرجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل تصدق بصدقة ما أخفاها حتى لا تعلم يمين شماله ما تنفق يمينه. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني خاف الله، ورجل ذكر الله خاليا في فاضة ففاضت عيناه، ذكر الله خاليا ما عنده أحد، ذكر ذنوبه وذكر رحمة الله وذكر إحسان الله تعالى إليه وذكر ستره عليه وذكر إمهاله له وأنه لم يعاجله بالعقوبة، فدمعت عيناه خشية لله. فالله يظله يوم لا ظل إلا ظله مع السبعة الذين ظلهم الله في ظله، وهم أكثر من سبعة. ذكر ابن حجر جمع الأحاديث ذكر 14 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم كما في مسلم من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظله. أنظر معسر أمهله، معسر أمهله، أو وضع عنه يدين إما وضع كله أو وضع بعضه أظله الله في ظله يوم لا ظل. فالخلاصة أن هذا أمر عظيم ينبغي المسلم أن يعنى به. كذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بذلك صلوات الله وسلامه عليه. صلاة الجماعة، صلاة الجماعة فيها التآلف، تسبب التآلف والمحبة بين المؤمنين والتكاتف، فإنه إذا صلى بجنبك ولو كان بينك وبينه بغضاء تزول بإذن الله، إذا صلى في الصف معك تزول بعد حين بإذن الله. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يأمر بها، قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا، كلما غدا أو راح نزلا ضيافة، الذهاب بالضيافة في الجنة والعودة إلى البيت بالضيافة. سبحان الله العظيم، هذا فضل من الله، من يحجر على الله؟ وقال عليه الصلاة والسلام بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، بشره في حث على الصلاة مع الجماعة. قال عليه الصلاة والسلام من صلى الفجر فهو في ذمة الله، معنى في ذمة الله في عهد الله في حفظ الله في رعاية الله في كلاءة الله حتى يمسي، هذا من فضل الله تعالى. كذلك قال عليه الصلاة والسلام لقد هممت، هذا يأمر بصلاة الجماعة في التآلف في المحبة بين الناس، فإن الجيران يتعارفون إذا كانوا جيران يصلون في المسجد أو غير ذلك فإنهم يتعارفون، كل منهم يعرف الثاني، إذا مرض إذا مات يعرفون أين ذهب، إذا سافر فقدوه، هذا تآلف تكاتف على البر والتقوى تعاون. قال عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أعمد إلى أناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، هم بذلك. قال عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لا أتوهما ولو حبوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لا شك أن هذا من يسبب التآلف. الأمر الأخير في هذه الكلمة وهذه المحاضرة زيارة المرضى والإحسان إليهم، هذا من الأمور التي تجلب التآلف بين الناس والتحابب وترفع المنزلة عند الله تعالى وترفع الدرجات وتقيل العثرات من رب الأرض والسماوات. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال من عاد مريضا غدوة صباحا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي. صلاة الملائكة ما هي؟ يستغفر له. صلاة الله ثناؤه على عبده، اللهم صلي وسلم عليه النبي. فإذا قلت اللهم صلي وسلم على رسول الله يعني تقول اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى، أثني عليه اذكره بخير. وصلاتك أنت الدعاء، صلاة بني آدم الدعاء، وصلاة الملائكة الاستغفار. فالملائكة يستغفرون له 70,000 ملك. لا إله إلا الله، لا يصدق بهذا إلا من كان عنده يقين بصدق النبي عليه الصلاة والسلام و هذا الحديث ثابت عنه عليه الصلاة والسلام في الترمذي وصححه الألباني رحمه الله تعالى. قال: من عاد مريضا غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، ومن عاده عشية صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة، بستان بعد، يعني هذا خير عظيم. يصلون عليه 70 و70 70، إذا جار غدوة 70، وله خريف في الجنة كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: وما خرفة الجنة؟ قال: يا رسول، قال: جناها. هذا يدل على فضل هذا الزيارة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من عاد مريضا نادى مناديا من السماء: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. هذا من فضل الله تعالى على عباده. فعيادة المرضى من أعظم الأمور التي ترفع بها الدرجات وتقال بها الأثرات. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، 7 مرات، إلا عافاه الله تعالى، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. كثير من الناس لا يستخدم هذا: السلام عليكم، إن شاء الله تخرج، إن شاء الله تكون طيب، السلام عليكم. لو قال هذا الدعاء أولا أحيى السنة، والأمر الآخر إن الله تعالى يستجيب دعاه، لأنه قال لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أنا أسألكم ولا تجيبون، لكن هذا من باب التذكير. من منا إن شاء الله فيه، لكن هل كلنا إذا زار المريض في المستشفى أو في البيت قال له أسأل الله العظيم رب العرش العظيم، قالها 7 مرات؟ من القليل، لكن هذا يحصل على الثواب ويحصل على الخير من الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك إذا زاره قل طهور لا بأس إن شاء الله، طهور لا بأس إن شاء الله، هذا يعني يدعو له بالطهور إخبار، وهذا إما أن يكون إخمارا وإما أن يكون دعاء، كلاهما خير. إما أن يكون إخبارا بأنه طهور، يعني قد غفرت ذنوبك بهذا المرض، وإما أن يكون دعاء، يعني كان يقول أسأل الله أن يجعلك طهور وأن يغفر لك بهذا المرض. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح، قال: ما من مسلم يصيبه وصب أو نصب أو هم أو غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. والإنسان يسأل الله العافية، يسأل الله الشجرة اليابسة، الورق اليابس، تضربه يحط الورق في الغالب كله، لكن الإنسان يسأل الله العافية، لا يسأل الله المرض، يسأل الله العفو والعافية. فإن حصل له ذلك يحتسب، حتى الشوكة يشاكها تحط به الذنوب كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. لا شك أن هذا من الأمور العظيمة التي ينبغي المسلم أن يعنى بها حتى يحصل على ألم الراضي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل الصحابة، قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال: من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن اتبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم اليوم منكم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال: ما اجتمعت في امرئ في يوم إلا أدخله الله الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عاد مريضا واتبع جنازة وكذلك أطعم مسكينا، هذا وأصبح صائما، 4 أمور لو اجتمعت في الإنسان في يوم
إلا وجبت له الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يدل على خيريته.
من عمل بهذه الأمور أو ببعضها حصلت له السعادة والتوفيق والألفة بين الناس. ولهذا حتى بعض الأمور التي يتهاون بها الناس تحصل بها المغفرة ويتسبب التآلف بين القلوب. إذا التقى المسلمان في الحديث الثابت، إذا التقى المسلمان فتصافحا تحاتت ذنوبهما كما تحث الشجرة ورقها، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. المصافحة، إذا صافحته فإن الذنوب تتحات كما قال النبي، إذا التقى المسلمان فتصافحا تحاتت ذنوبهما كما تحت الشجرة ورقها. والله هذا خير كثير. لكن بعض الناس يقول والله هذا شيء كثير ممكن ما يحصل. لا، الله على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى، فهو يعمل ما يشاء ويفعل ما يريد. الإنسان قد لا يتصور، إنسان يبني له مسجد بملايين، ولكن بناء هذا المسجد كان بسبب شخص من الناس، شخص من الناس تسبب فيه وسعى فيه، فالله يعطيه مثل أجره، وهو دفع شيء، دفع كلام، دفع ترغيب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله مثل أجر فاعله. قبل 20 سنة تقريبا كنت ماشي في سيارة أنا وبعض الناس، وكان معنا بعض الناس، فقيل له بأن فلان ثبت أن عنده في حسابه 100 مليون في حسابه، فقال بعض الناس، عامة الناس كان معنا، والله الذي لا إله إلا هو، أو كما قال، لو كان عندي هذا المبلغ لأبني 4 جوامع. قلت لا إله إلا الله، إن كان صدقت فقد بنيت، من كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال إنما الدنيا لأربعة، إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي في ماله، يتقي ربه ويعلم بأن ويصل رحمه ويعلم بأن لله في حق فهو بأفضل المنازل، ورجل وعبد آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو صادق النية، يقول لو أن من لمثل المال فلان لعملت مثل عمله، قال فهم في الأجر سواء. سبحان الله. والآخر رجل ثالث، رجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يتخبط في ماله، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله في حق فهو بأخبث المنازل. وعبد أو رجل لم يؤتيه الله مالا ولا علما، رجل لم يؤتيه الله ما عنده شيء، هذا الثالث آتاه الله مالا لكن ما عنده علم، والرابع هذا ما عنده لا علم ولا مال، فيقول لو أن لي مثل مال فلان هذا الذي ليس عنده علم يتخبط في ماله لا عملت مثل عمله، قال فهما في الوزن سواء. هذا فالنية، إنما الأعمال بالنيات، قد يروي الإنسان شيئا ويحصل له النية، في الحقيقة يحصل الإنسان على الخير العظيم بها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من نام ونية أن يقوم من الليل فغلبته عيناه كتب له نوم عليه صدقة، كتب له قيام ليلة وكان نومه عليه صدقة. إنما الأعمال بالنيات. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يعملون بما يحبه ويرضاه. ومن أعظم الأمور التي لم تذكر الإصلاح بين الناس، هذا من أعظم ما يؤلف بين القلوب. ولهذا قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله
سوف نؤتيه أجرا عظيما، أجرا عظيما. فالإصلاح بين الناس من أعظم الأمور التي تؤلف بين القلوب. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يقولون بالحق ويعملون به، ونعوذ بالله من مخالفة الحق. فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وأسأله تعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والهدى والسداد والتوفيق لما يحبه ويرضاه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وأن يتقبل من الجميع. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.